الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 41 بعد 700 من تفسير البغي هو الأول من سورة الطور، نبدأ به في يومنا هذا 18 من جمادى الأولى لعام 46 و400 ألف. قال رحمه الله: مكية. والطور أراد به الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى في الأرض المقدسة، أقسم الله تعالى به، وكتاب المسطور مكتوب في رق منشور، والرق ما يكتب فيه، وهو عديم الصحف المنشور المبسوط، واختلفوا في هذا الكتاب. فقال الكلبي: هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة، وموسى يسمع صرير القلم، وقيل هو اللوح المحفوظ، وقيل دواوين حفظه تخرج إليهم يوم القيامة منشورة، فأخذ بيمينه وأخذ بشماله. دليله قوله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، والبيت المعمور بكثرة الغاشية والأهل، وهو بيت في السماء حذاء العرش بحيال الكعبة، يقال له الضراح، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يطوفون به ويصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبدا. والسقف المرفوع عن السماء نظيره قوله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. والبحر المسجور، قال محمد بن كعب القرضي والضحاك عن الموقد المحمى بمنزلة التنور المسجور، وهو قول ابن عباس، وذلك ما روي أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة نارا فيزاد بها في نار جهنم، كما قال تعالى: وإذا البحار سجرت. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركبن رجل بحرا إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. ضعفه الألباني. وقال مجاهد: والكلبي المسجور المملوء، يقال سجرت الإناء إذا ملأته. قال حسن وقتادة: وأبو العالية هو اليابس الذي قد ذهب ماؤه ونضب. وقال الربيع بن يونس: المختلط العذب بالمالح. وروى الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: في البحر المسجور، هو بحر تحت العرش، عمره كما بين 7 سنوات إلى 7 أراضين، فيه ماء غليظ قال له بحر الحيوان، يمطر العباد بعد النفخة الأولى منه 40 صباحا فينبتون في قبورهم. هذا قول مقاتل: أقسم الله بهذه الأشياء، إن عذاب ربك لواقع، نازل كائن ما له من دافع مانع. لأن الكفار كانوا يكذبون بالبعث والنشور، فأكد الله عز وجل وقوع هذا البعث وهذا النشور بهذه الأيمان الكثيرة المتتابعة المتتالية، ثم بحرف التوكيد والنصب. قال جبير بن مطعم: قدمت المدينة لأكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فدفعت إليه وهو يصلي بأصحابه المغرب، وصوته يخرج من المسجد، فسمعته يقرأ والطور إلى قوله: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فكأنما صدع قلبي حين سمعته، ولم يكن أسلم يومئذ. قال: فأسلمت خوفا من نزول العذاب، وما كنت أظن أني أقوم من مقام من مكاني حتى يقع بي العذاب. ثم بين أنه متى يقع، فقال: يوم تمور السماء مورا، أي تدور كدوران الرحى، وتتكفى بأهلها تكفى السفينة. قال قتادة: تتحرك على عطاء الخرصانية، تختلف أجزاؤها بعضها في بعض، وقيل تضطرب، والمورب يجمع هذه المعاني، فهي في اللغة الذهاب والمجيء والتردد والدوران والاضطراب، وتسير الجبال سيرا فنزول وتزول على أماكنها وتصير هباء منثورا. فويل فشدة عذاب يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يخوضون في الباطل يلعبون غافلين لاهين، يوم يدعون يدفعون إلى نار جهنم دعا دفعا بعنف وجفوة، وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيديهم إلى أعناقهم، ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم، ثم يدفعونهم بها إلى النار دفعا على وجوههم، نعوذ بالله، وزجا في أقفيتهم حتى يردوا النار. فإذا دنوا منها قال لهم خزنتها: هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا، أفسحر هذا؟ وذلك أنهم كانوا ينسبون محمدا صلى الله عليه وسلم إلى السحر، وإلى أنه يغطي على الأبصار بالسحر، فيبخوا به. وقيل لهم: أفسحر هذا ما أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، قاسوا شدتها، فاصبروا ولا أو لا تصبروا سواء عليكم، الصبر والجزع، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين معجبين بذلك الناعمين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا مأمون العاقبة من التخمة والسقم بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة موضوع بعضها إلى جنب بعض، وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. قرأ أبو عمرو وأتبعناهم بقطع الألف على التعظيم، ذريتهم بالألف وكسر التاء فيها لقوله ألحقنا بهم وما ألتناهم ليكون الكلام على نسق واحد. قرأ الآخرون وأتبعتهم بوصل الألف وتشديد التاء بعدها وسكون التاء الأخيرة، ثم اختلفوا في ذريتهم. قرأ أهل المدينة الأولى بغير ألف وضم التاء، والثانية بالألف وكسر التاء. وقرأ أهل الشام ويعقوب كلاهما بالألف وكسر التاء في الثانية. قرأ الآخرون بغير ألف فيهما ورفع التاء في الأولى ونصبها في الثانية. واختلفوا في معنى الآية، فقال قوم معناها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني أولادهم الصغار، والكبار فالكبار بإيمانهم بأنفسهم، والصغار بإيمان أبائهم، فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعا لأحد الأبوين، يولد على الفطرة، لأنه يولد على الفطرة كما جاء في الحديث. ألحقنا بهم ذريتهم المؤمنين في الجنة بدرجاتهم، وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجة آبائهم تكرم لآبائهم لتقرب ذلك أعينهم. وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال آخر معناه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، البالغون بإيمان الحقن بهم ذريتهم، الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان آبائهم. وقال الضحاك ورواية العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. بل المعنى أن الله عز وجل يكرم أهل الجنة يوم القيامة، فإن كان الابن في درجة عالية رفع إليه الأب، وإن كان الأب في درجة عالية رفع إليه الابن. فالله عز وجل يكرم يعني عباده المؤمنين بإكرام أكثرهم إيمانا. فمثلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهكذا ذريته يرجى لهم ذلك. فالأمر على ما تقدم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، الحق النازل بالأعلى. قال أخبر الله عز وجل أنه يجمع لعبده المؤمن ذريته في الجنة كما كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا إليه، يدخلهم الجنة بفضله ويلحقهم بدرجته بعمل أبيه من غير أن ينقص الآباء من أعمالهم شيئا. فذلك قوله تعالى وما ألتناهم، قرأ ابن كثير بكسر اللام والباقم فتحها، أي ما نقصناهم يعني الآباء من عملهم من شيء. قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أخبرنا الحسين بن محمد بن عبد الله الحديثي، قال حدثنا سعيد بن محمد بن إسحاق الصيرفي، قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا جبار بن مغلس ضعيف، قال حدثنا قيس بن الربيع، قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقربهم عينه. ثم قرأوا الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم إلى آخر الآية وفي الصحيحة. قال أخبرنا أبو العباس الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أخبرنا أبو عبد الله بن فنجوين الدينوري، قال حدثنا أبو بكر محمد أبو بكر بن مالك القطيعي، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن عثمان عن زادان عن علي رضي الله عنه قال سألت خديجة رضي الله تعالى عنها، سألت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين مات لها ما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في النار، فلما رأى الكراهة في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأغطيهما. قالت يا رسول الله ولدي منك، قال في الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، فإن أولاد الناس في الجنة سواء كانوا أولاد المسلمين أو كانوا أولاد الكافرين، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري: وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. فمن مات على الفطرة كان من أهل الجنة سواء كان من أولاد المؤمنين أو كان من أولاد المشركين، إلا أن يعني في أحكام الدنيا ولد المؤمن يلحق بأبيه من حيث التكفين والصلاة عليه والتغسيل ونحو ذلك، وولد المشرك يلحق بأبيه من حيث التكفين والتغسيل ونحو ذلك، وإلا فإن أبناء الناس يعني على ما جاء في الحديث يعني صغار من لم يعرب عنه لسانه في الجنة. هذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة. فبعضهم توقف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم من آبائهم، يعني الله أعلم بما كانوا عاملين، وبعضهم أثبت لهم النار لحديثهم من آبائهم، وبعضهم أثبت لهم الجنة للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الجنة، وهذا هو الأظهر والأشهر، الله أعلم. أما ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ذكر أن أطفال المشركين يكونون مع آبائهم، وهنا قول آخر أنهم يمتحنون يوم القيامة ويختبرون، لكن هذا هو المذهب الصحيح صرح به كما في صحيح البخاري من حديث سمرة: وأولاد المشركين. قال: وأولاد المشركين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم من آبائهم، يعني أو الله أعلم بما كانوا عاملين، هذا قبل أن يوحى إليه بشأنهم، وبعد أن أوحي إليه بشأنهم صار الحكم فيهم ما تقدم. قال: كل امرئ بما كسب رهين. قال مقاتل: كل امرئ كافر بما عمل من الشرك مرتهن في النار. والمؤمن لا يكون مرتهنا لقول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ثم ذكر ما يزيدهم من الخير والنعمة فقال: وأمددناهم بفاكهة زيادة على ما كان لهم ولحم مما يشتهون من أنواع اللحمان يتنازعون يتعاطون ويتناولون فيها كأسا لا لغو فيها وهو الباطل. وروي ذلك عن قتادة وقال مقاتل بن حيان: لا فضول فيها. وقال سعيد بن المسيب: لا رفث فيها. وقال ابن زيد: لا سباب ولا تخاصم فيها. وقال القتيبي: لا تذهب عقولهم فيلغوا ويرفثوا ولا تأتيهم، أي لا يكون منهم ما يؤثمهم. قال الزجاج: لا يجري بينهم ما يلغي ولا ما فيه إثم كما يجري في الدنيا لشربة الخمر، وقيل: لا يأثمون في شربها، لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني لا يأثمون في شربها ولا سكر فيها فيؤذيهم. ويطوف عليهم بالخدمة غلمان لهم كأنهم في الحسن والبياض والصفاء، لؤلؤ مكنون مخزون مصون لم تمسه الأيدي. وما أسوأ ما يقوله من ابتلي بفعلة قوم لوط ومن إليهم من يؤيد هذه الفعلة بأن الغلمان المخلدون لهذا المقصد قبحهم الله، قبحهم الله، ما كان لهذا الشأن أن يكون في دنيا ولا في أخرى، فإنه فعلة قبيحة سيئة مذمومة مبغوضة عند أهل الفطر المستقيمة وعند أهل العقول السليمة، وإنما ابتلي بها أسوأ البشرية من كافرين ومن تشبه بهم من عصاة المسلمين، صلى الله السلام والعافية. لؤلؤ مكنون مخزون مصون لم تمسه الأيدي. قال سعيد بن جبير يعني في الصدف: قال عبد الله بن عمر: وما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام، وكل غلام على عمل ما عليه صاحبه. وروي عن الحسن أنه لما تلا هذه الآية قال: قالوا يا رسول الله، الخادم كاللؤلؤ المكنون فكيف المخدوم؟ عن قتادة أيضا قال: ذكر لنا أن رجلا قال: يا نبي الله، هذا الخادم فكيف المخدوم؟ قال: فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. صحيح، هذا من الاستنباطات العظيمة. يقولون فرش الجنة، وصف الله عز وجل يعني داخلها بذلك الوصف العظيم، فكيف بظاهرها؟ وإذا كان يعني الخادم كاللؤلؤ المكنون فكيف بالمخدوم؟ وإذا كانت الحور العين في الجمال العظيم فكيف بالإنسيات المكرمات اللاتي دخلن الجنة؟ لا شك ولا ريب أنهن أجمل وأفضل وأكمل يوم القيامة، فإن الله عز وجل أكرمهن بالجنة بأعمالهن الصالحات. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا في الجنة. قال ابن عباس: يتذاكرون ما كانوا فيه من التعب والخوف في الدنيا. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من العذاب، فمن الله علينا بالمغفرة وقانا عذاب السموم. قال الكلب: عذاب النار. فقال الحسن: السموم اسم من أسماء جهنم، إنا كنا من قبل في الدنيا ندعوه نخلص له العبادة. إنه قرأ أهل المدينة والكسائي أنه بفتح الألف، أي لأنه أو بأنه، وقرأ الآخرون بالكسر على الاستئناف هو البر. قال ابن عباس اللطيف: قال الضحاك الصادق فيما وعد الرحيم. وهذا دليل على كثرة دعائهم بهذا الدعاء، يتوسل إلى الله عز وجل ببره ورحمته بمغفرته عن عبده. فلا بأس أن تقول: اللهم أنت البر الرحيم فاغفر لي وتجاوز عني، اللهم أنت البر الرحيم فأكرمني، إلى غير ذلك مما يدعى به ويتوسل به في مثل هذا الاسم العظيم. فذكر يا محمد بالقرآن أهل مكة بما أنت بنعمة ربك برحمته وعصمته بكاهن تبتدع القول وتخبر بما في قد من غير وحي ولا مجنون نزلت في الذين اكتسموا عقاب مكة يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكهانة والسحر والجنون والشعر. أم يقولون؟ بل يقولون يعني هؤلاء المقتسمين الخراصين: شاعر، أي هو شاعر نتربص به ريب المنون، حوادث الدهر وصروفه، فيموت ويهلك كما هلك من قبله من الشعراء، ويتفرق أصحابه، وإن أباه مات شابا ونحن نرجى أن يكون موته كموت أبيه. والمنون يكون بعد بمعنى الدهر، ويكون بمعنى الموت، سمي بذلك لأنهما يقطعان الأجل. قل: تربصوا انتظروا بي الموت، فإني معكم من المتربصين من المنتظرين حتى يأتي أمر الله فيكم فعذبوا يوم بدر بالسيف. أم تأمرهم أحلامهم عقولهم بهذا؟ وذلك أن عظماء قريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول، فأزر الله بعقولهم حين لم تتميز لهم معرفة الحق من الباطل. أم يقولون تقوله، أي بخلق القرآن من تلقاء، أو أن يخلق القرآن من تلقاء نفسه؟ والتقول تكلف القول، ولا يستعمل إلا في الكذب، ليس الأمر كما زعموا، بل لا يؤمنون بالقرآن استكبارا. ثم ألزمهم الحجة فقال: فليأتوا بحديث مثله، أي مثل القرآن ونظمه وحسن بيانه، إن كانوا صادقين أن محمدا يقوله من قبل نفسه. حجج عظيمة يبينها الله عز وجل لبيان عظيم شأن هذا الدين وشأن مبلغ هذا الدين، وهو محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. والله المستعان.